Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
مرحبا. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. التجويع الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة يحصد أرواح 4 أشخاص جدد في الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة القتل المجوعين إلى نحو 240. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رؤية إسرائيل الكبرى تلهب المنطقة، إدانات عربية متتالية، والقاهرة تطالب تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية بإيضاحات. السودان يغرق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة منذ أزيد من 2 بعد المجاعة. الكوليرا تتفشى في أوساط السودانيين وتقتل 40 شخصاً في أسبوع واحد. حرائق الغابات تلتهم مئات الهكتارات في العديد من الدول المتوسطية. في المغرب الوضعية تحت السيطرة، وتجنيد مئات العناصر وتطويق 3 من 4 بؤر كبرى في إقليم الدردرة بشفشاون. وموجة حر شديد تجبر السلطات الإيطالية على إعلان أقصى درجات التحذير الصحي في العديد من المدن تزامناً مع العطلة وتوافد أعداد كبيرة من السياح. إلى التفاصيل. عاش قطاع غزة بالأمس يوماً دامياً سقط خلاله أكثر من 50 قتيلاً من بينهم منتظرو المساعدات، ليواصل اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف وعمليات نسف المنازل في حي الزيتون في غزة المدينة. بالتوازي مع القتل بسلاح يتواصل القتل بالتجويع في القطاع، وقد دعت اليوم 102 من المنظمات الدولية إسرائيل إلى التوقف عن استخدام المساعدات كسلاح حرب في غزة وسط تزايد أعداد القتلى في صفوف المجوعين. الساعات 24 الماضية شهدت مقتل 4 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي بحسب وزارة الصحة في غزة إلى 239 قتيلاً، من بينهم أكثر من 100 طفل، تقول ذات المصادر. يقربنا من صورة التجويع وباقي أوجه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مدينة غزة.
هناك ارتفاع يومي في أعداد ضحايا المجاعة وبخاصة من الأطفال. هناك أكثر من 100 طفل حتى الآن استشهدوا جراء سوء التغذية الشديد، وهناك 300,000 طفل يعانوا من درجة حادة من سوء التغذية. في ظل استمرار هذا الواقع نحذر من سقوط المزيد من الضحايا وبأعداد كبيرة خلال الأيام المقبلة إذا لم تدخل المساعدات بكميات كبيرة إلى قطاع غزة، وبخاصة تلك المواد المتعلقة بتغذية الأطفال. ما يدخل من مواد ومكملات غذائية للتعامل مع سوء التغذية فقط 10% من الأطفال، وهذه طبعا نسبة قليلة مقارنة بالاحتياجات. في ظل استمرار عدم دخول المساعدات بأشكالها المختلفة، قطاع غزة اليوم يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة بمعنى الكلمة. في إطار العمل الإنساني هناك قيود مشددة يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الإنسانية، ويحول دون قدرتها للتعامل مع تداعيات هذا الواقع الخطير الذي نعيشه، وبخاصة أن المجاعة مرتبطة أيضا بفقدان مقومات الحياة كالتعطيش، كالقتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، النزوح القسري 94% في ظل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة وتهجير القسري لتقريبا 1,100,000 نسمة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن إلى جنوب قطاع غزة، في ظل عدم توفر أبسط الخدمات الأساسية. هذا يهدد حياة المواطنين، وهنا نحذر كل الأطراف الدولية من تداعيات هذه المخططات وتأثيراتها على حياة السكان في قطاع غزة. يوميا أكثر من 100 شهيد يسقطون جراء اعتداءات الاحتلال وقصفه وجرائمه المتواصلة.
وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سموتريتش خرج اليوم بتصريحات مدوية عن غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ شدد على ضرورة إعادة الاستيطان في قطاع غزة وعدم الخروج من المناطق التي تم احتلالها، كما أعلن عن مخطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قائلا إن الضفة جزء من إسرائيل بوعد إلهي. تصريحات صبت الزيت على النار التي ألهبتها تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالأمس، قال فيها خلال حوار تلفزيوني مع قناة إسرائيلية إنه في مهمة تاريخية وروحية في غزة، وإنه متمسك جدا برؤية إسرائيل الكبرى التي تشمل الأراضي الفلسطينية. وتعاقبت ردود الفعل المنددة عربيا بما قاله نتنياهو عن أيديولوجية إسرائيل الكبرى، فيما تحركت مصر دبلوماسيا وطالبت عبر خارجيتها إسرائيل بإيضاحات. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من القاهرة عبد الله حميد.
في ظل الخيارات الدبلوماسية التي تنتهجها مصر في تعاملها مع أزمات المنطقة، نما إلى الأذهان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عما أسماه إسرائيل الكبرى، الأمر الذي أثار حفيظة القاهرة مطالبة تل أبيب برد واضح على ما تم تداوله. الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد:
هي الأجرأ على الإطلاق، تعكس طموح استراتيجي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وتوسيع النفوذ الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تفرض هيمنة جيوسياسية تضعف فيها أي مقاومة لهذا المشروع الإسرائيلي. أسبابها أنا شايف هناك صمت دولي وعربي. إسرائيل تريد خلق تعريف جديد لحدودها، البلد الوحيدة في المنطقة بلا دستور وبلا حدود.
الخارجية المصرية في بيانها اعتبرت تصريحات نتنياهو تهديدا للاستقرار الإقليمي وتتنافى مع خيار السلام الذي تدعو إليه، وشددت على رفض مصر القاطع لأي ترويج لمفاهيم توسعية تتعارض مع جهود الأطراف الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. الكاتب الصحفي جميل عفيفي:
تصريحات تؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر أيضا على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 77 وما بعدها. هذه التصريحات تؤكد على عدم رغبة إسرائيل في الاستمرار.
وتتمسك القاهرة بمسار السلام في الشرق الأوسط الذي يعتمد على الحوار بغية الوصول إلى حل في كل الملفات، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. عبد الله حميد، ميديان، القاهرة.
من أنباء المنطقة، أفاد اليوم بيان لحزب الله الشيعي اللبناني بأن الأمين العام للحزب نعيم قاسم جدد خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت شكر طهران على دعمها المتواصل في مواجهة إسرائيل ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلالها. عن سوريا، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته اليوم إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي كانت منهجية وواسعة النطاق، وتضمنت بحسب اللجنة الأممية انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. ميدانيا في سوريا، ورد اليوم خبر مقتل شخصين على الأقل إثر انفجارات لم تحدد أسبابها بعد على أطراف مدينة إدلب شمال غرب البلاد. وجهتنا الآن السودان التي تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة. بعد المجاعة المتفشية في الفاشر المحاصرة منذ نحو سنتين، الكوليرا تفتك بالسودانيين في إقليم دارفور. اليوم أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان عن مقتل 40 سودانيا في الإقليم بسبب الكوليرا، وذلك في أسبوع واحد فقط. وقد سجلت البلاد منذ يوليوز 2024 نحو 100,000 إصابة بالكوليرا في كل أنحاء السودان دائما، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود. كيف تبدو الصورة على الأرض؟ وما هي خارطة انتشار هذا المرض الفتاك؟ أسئلة يجيبنا عنها الصحفي والباحث السوداني عثمان مرغني متحدثا من القاهرة.
تعاني معظم مناطق دارفور من أوضاع إنسانية بالغة السوء، خاصة في منطقة الفاشر والتي تعاني من حصار عسكري مضروب عليها منذ قرابة العامين. هذا الحصار أدى إلى موجات نزوح كبيرة إلى مختلف المناطق، ومن بينها منطقة طويلة فيها أعداد كبيرة من النازحين الذين أتوا إليها وهم يعيشون في العراء وفي أوضاع بالغة السوء، بلا مأوى وبلا دواء وبلا طعام، وليس هناك أي مؤسسات للرعاية الصحية يمكن أن تقوم بما يجب أن يؤدى لمثل هؤلاء النازحين الذين في العادة يكونون في أضعف حالاتهم. نتج من ذلك انتشار عدة أوبئة من بينها الكوليرا التي بدأت خلال الأشهر الماضية لكنها ازدادت في الفترة الأخيرة وبلغت أرقاما كبيرة أكبر كثير مما ترصده المؤسسات أو المنظمات الأممية. والكوليرا ليست في منطقة طويلة وحدها، هناك عدة مناطق أخرى من بينها مدينة الفاشر تعاني أيضا من الكوليرا لكن بدرجات أقل. منطقة طويلة يبدو أن الأعداد الكبيرة والزحام في هذه المنطقة وعدم وجود احترازات طبية تمنع انتشار العدوى أدى إلى انتشارها بهذا القدر الكبير، خاصة غياب المياه النظيفة، حيث أن الحصول على المياه الشرب أمر في غاية الصعوبة، مما يؤدي إلى انتشار عدوى الكوليرا عن طريق المياه.
مئات الهكتارات تأكلها النيران في العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. في المغرب الوضعية مستقرة بعد نشوب حريقين شمال المملكة، أكبرهما كان في الدردرة في شفشاون، إذ تمت السيطرة على 3 من أصل 4 بؤر كبرى، وبلغت المساحة الغابوية المتضررة نحو 500 هكتار. الوضع في شفشاون تحت السيطرة، وعملية مكافحة ما بقي من بؤر مستمرة بشكل حثيث مع تعبئة تامة برية وجوية. وقد كان التدخل سريعا وفعالا، لكنه واجه بعض الصعوبات الجغرافية والمناخية، كما يشرح لنا يوسف زروقي المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم شفشاون، متحدثا من مكان الحريق بغابة الدردرة.
كانت مجهودات كبيرة، قدرنا أننا نخلو الحريق في حالة مستقرة في المساء ديال الأربعاء. هذا النهار استمرت العمليات ديال المكافحة، والحمد لله دابا الحالة مستقرة ديال الحريق، ما كاينش يعني خطورة، مازال التدخلات الميدانية كاينة، حتى التدخلات الجوية ومازال مستمرة إلى يعني في هذا الوقت اللي كنهضروا فيه مازال التدخلات كاينة، ولكن الحمد لله عموما يعني الأمور مستقرة. الخسائر ما كاينش خسائر لا في الارواح لا في الممتلكات ديال الناس. الملك الغابوي هو اللي كان تقريبا توشي بهذا لانسوندي هذا، على اساس ان العمليه تتقمص مره ان شاء الله الى حين السيطره النهائيه على الحريق. الحريق نهار الثلاثاء على الساعه 8 جوالا، الدقائق الاولى ديال انطلاق الحريق تم تعبئه جميع المتدخلين من مياه وغابات، سلطات اقليميه محليه، الوقايه المدنيه، الدرك الملكي، القوات المساعده، جميع الفرقاء. يعني كان التدخل اللي كان سريع، إلا أنه فعل عوامل ديال المناخ اللي كانت كتميز بواحد الرياح اللي كانت قوية اللي تعدت تقريبا في ديك الوقيتة واحد 40 كيلومتر في الساعة، صعبت التدخلات الميدانية وخلى الحريق أنه يأخذ واحد الحجم اللي هو كبير، وبالتالي تم اللجوء للطائرات ديال الكنادير من أجل السيطرة عليه، اللي دخلت 13 ديال لي باساج، 13 ديال لي لاركاج، تدخلات ميدانيه، تدخلات جويه، يعني كانت واحد التبعيه شامله ديال جميع يعني الشركاء اللي كتدخلوا في هذا المجال ديال مكافحه الحرائق.
في اسبانيا الوضع ماض في التعقيد مع استمرار الرياح القويه ودرجات الحراره العاليه. اسبانيا سجلت اليوم ثالث الوفيات جراء الحرائق المستعره، عددها 11 حريقا من المستوى الثاني. وقد اوضح وزير الداخليه الاسباني ان تلك الحرائق مثيره للقلق، خاصه في زامورا في قشتالة ليون. فرنسا أعلنت اليوم إرسال طائرتي كنادير وطائرة تنسيق إلى إسبانيا استجابة للطلب الذي توجهت به مدريد لتفعيل الآلية الأوروبية لمكافحة الحرائق. وموجة الحر التي ساهمت في اتساع رقعات الحرائق متوسطيا تزداد قسوة في القارة العجوز. في إيطاليا تم تفعيل الإنذار الأحمر، أقصى درجات التحذير الصحي في 16 مدينة من بين 27 تراقبها وزارة الصحة. الأخيرة أصدرت تحذيرات صحية للفئات الهشة، خاصة وأن هذه الموجة الحارة تتزامن مع ازدحام سياحي كثيف وعطلة مرتقبة. التفاصيل مع مراسلنا من ميلانو عبد المجيد الفرجي.
في المدينة عندما يكون ذلك ممكنا يذهب الناس إلى الأماكن المكيفة، إلى المتاجر الكبرى، أو ربما يمكثون في المنزل خلال النهار ويخرجون في المساء.
إيطاليا تشهد موجة حر غير مسبوقة، والإنذار الأحمر يقترب من ذروته في شمال ووسط البلاد. الإنذار الأحمر يشمل 16 مدينة قبل عطلة فيراغوستو التي يخلدها الإيطاليون في 14 من شهر غشت، حيث يكون الازدحام السياحي في قمته.
أحاول أن أجهز نفسي بارتداء ملابس خفيفة قدر الإمكان، من القطن أو الكتان إذا أمكن. بشكل عام أرتدي ملابس خفيفة جدا أو أتناول الفيتامينات والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
الطبيبة غراتسيا روكا:
يفضل الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد العصر. ثم على سبيل المثال بالنسبة لبعض الأشخاص مثل مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ينبغي مراقبة مستوى السكر في الدم وضغط الدم لأنهم قد يتعرضون لنوبات.
أحرص على البقاء وقتا طويلا في الظل وأتناول طعاما قد يكون غير ثقيل طازجا وهو بالضبط ما ينصح به الأطباء.
الوقاية من الحر خير من علاجه، هكذا توصي وزارة الصحة الإيطالية بالبقاء في أماكن باردة وتجنب الخروج في ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء. عبد المجيد الفرجي، ميديان، ميلانو.
ومن حرارة الطقس إلى حرارة السياسة في القارة العجوز التي تترقب قمة الغد بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مساء في ألاسكا. الكريملين أعلن اليوم أن القمة ستعقد على الساعة 7:30 مساء بالتوقيت العالمي الموحد، ستبحث تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الدولي، وأن الرئيسين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد القمة. عشيتها وصل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى لندن، حيث يجري اليوم محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.